الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، مع سلسلة علمني رمضان. شهر رمضان أحبتي الكرام ليس مجرد شهر يتقرب فيه العبد بالعبادة إلى الله تبارك وتعالى الملك الواحد الديان من خلال أداء أو إقامة بعض العبادات كالصلاة والصيام والقيام وتلاوة القرآن وغيرها من العبادات، ولكن رمضان في الحقيقة مدرسة. مدرسة مدتها 30 يوما، يتعلم العبد المسلم من خلال هذه المدرسة دروسا عظيمة تفيده في دينه وفي دنياه، تفيده في الحياة الأولى وفي الحياة الآخرة. والعاقل على الحقيقة هو من خرج من هذا الشهر وقد اغتنم تلك الدروس وتعلمها وأصبحت دروسا معرفية ثقافية عنده، وأيضا أصبحت دروسا عملية في واقع حياته يعيش بها ويعيش من خلالها. أحبتي في الله، علمني رمضان الحلم وترك الغضب، ولعل هذا من الدروس العظيمة التي يعلمني إياها شهر رمضان، الحلم وترك الغضب. ما أكثر الأسباب التي بسببها يغضب الإنسان ويخرج أحيانا من حلمه؟ أحيانا طوال أيام العام تجد الواحد منا يتعرض لأمور ومواقف تجعله يغضب، تجعله أحيانا لا يحلم على من يتحدث معه أو على من يحاوره. لكن رمضان علمني الحلم وترك الغضب. كيف هذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه في البخاري ومسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم. انطلاقا من هذا الحديث المتفق عليه الذي حدثنا فيه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بصورة واضحة جدا جلية، أنك عندما يحدثك إنسان فيجهل عليك في حديثه أو يتعامل معك بفعل ما فيجهل عليك بأفعاله، فإنك لا ترد عليه هذا الجهل بجهل آخر، ولا ترد عليه سوء تعامله معك بسوء تعاملك أنت أيضا معه. عليك أن تفعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد، يعني شتمه أو سبه أو تكلم معه بألفاظ تخرجه من حلمه أو تجعله يغضب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم. فالحلم والعفو من أجمل أخلاق رمضان، الحلم والعفو من أجمل أخلاق رمضان. فالصوم يجعلك في جنة، يعني يجعلك في حماية، يجعلك في وقاية، يجعلك لا تقع في ترك الحلم، ويجعلك لا تقع في أمر الغضب. فلا ترد على من سابك أو على من شاتمك واعتدى عليك، لا ترد عليه السيئة بالسيئة، ولكن قل إني امرئ صائم، يعني إني يمنعني الصوم عن أن أرد عليك، يمنعني الصوم من أن أقابل إساءتك بإساءة مثلها، بل إنني علمني الصوم أن أرد عليك وعلى إساءتك بالحلم، كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في أبيات شعرية له جميلة، يقول: يخاطبني السفيه بكل حمق فأبى أن أكون له مجيبا، كعود زاده الإحراق طيبة. يقول يخاطبني السفيه بكل حمق فأهبى أرفض أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبة. انظر إلى عود البخور، متى تشم رائحة الطيب منه؟ بعدما تشعل فيه النار. هكذا يكون الإنسان عندما يتعامل بحلم مع السفهاء مع الجهلاء. وكم من موقف في حياة الإنسان وفي حياتي أنا الدعوية خاصة أتعرض باستمرار لمثل هذه المواقف. تجد أناسا يعترضون على كلام لمجرد أن الكلام يخالف هواهم، لم يعترضوا من أجل نص قرآني أو حديث نبوي، أو يعترض عليك بعلم فيقول لك هذا الحديث لم يصح، فكيف تجرؤ أن تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا ولم يصح ذلك عن النبي؟ هو لا يتكلم بحديث صحيح أو يرد مسألة علمية بقول العلماء، وإنما يرد عليك بجهل أو بهوى. فماذا تقول وماذا ترد؟ يجب عليك أن تكون حليما، يجب عليك أن تكون صبورا، يجب عليك أن لا تغضب، وإلا وخاصة في حياة الداعية لو غضب لضاعت منه دعوته. قال الله تبارك وتعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالمسألة والقضية أن تكون حليما، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام كان النبي محمد الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام يسير على دابته في سكك المدينة المنورة، وهو يسير على دابته إذ بدابته تضرب بأرجلها الأرض فتخرج العفر التراب. فإذا بعبد الله بن أبي بن سلول كبير المنافقين وغيره من المنافقين الذين كانوا معه، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم كانوا يقول الواحد منهم: ما بال الواحد منكم يمر علينا فتعفر علينا دابته. هو يقصد بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. ومثلا موقف آخر، كان النبي صلى الله عليه وسلم واسمه اسمه ايه؟ اسم الرسول ايه؟ محمد صلى الله عليه وسلم. طيب عارفين يعني ايه محمد؟ من الحمد. انت تحمد للإنسان قولته او تحمد للإنسان فعلته اذا فعل فعلا محمودا فعلا حسنا. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يسير احيانا في الطريق فيقولون عنه مزمم جاء، مزمم ذهب. مزمم عكس كلمة محمد من الزم، عكس الحمد وعكس الشكر. فكان الصحابة رضي الله عنهم يقولون: يا رسول الله إنهم يسبونك. فيقول: لا، هم لم يسبونني، هم يسبون ويتكلمون عن مزمم وأنا لست مزمم، إنما أنا محمد، فالكلام ليس لي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى حلمه صلى الله عليه وسلم لما جيء إليه يوما من الأيام صلى الله عليه وسلم بزهيبة بقطعة ذهب ومال، فأخذ يوزعه ويفرقه على المسلمين وعلى المحتاجين. فإذا بواحد منهم يخرج على النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم ويمسك بتلابيب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أثر الرداء في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: اعطني يا محمد فإنك لم تعطني من مالك ولا مال أبيك ولا مال أمك. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وقام خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، وقال: يا رسول الله دعنا نقطع رقبة وعنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى لا يزاع وينتشر أن محمدا يقتل أصحابه، حتى لا يقال أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، بل أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعطي هذا الرجل حتى رضي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك ويحك، فمن يعدل إن لم أعدل أنا؟ وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وحلم عليه، ولم يغضب النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. يبقى إذا النبي إيه؟ بيتعامل هنا بحلم وعدم غضب. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الدرس العظيم، وكل عام يعلمنا رمضان ترك الغضب وتعلم الحلم. فالحلم والعفو من أجمل أخلاق رمضان، فالصوم يجعلك في جنة وحماية من الغضب ومن ترك الحلم، فلا ترد على من سابك أو على من شاتمك أو على من اعتدى عليك، بل قل له: إني امرئ صائم، أي لا أستطيع أن أجيبك لأني صائم، فأنا قادر على الرد وقادر على رد الإساءة بالإساءة، ولكن الذي يمنعني هو أنني صائم. يعني لولا أني صائم ويمنعني الصيام لكان في إمكاني أن أرد عليك، لكن الصيام علمني ألا أرد على الإساءة بإساءة مثلها، ألا أكون غضوبا بل أكون حليما. فأنا متلبس بعبادة، لن أغضب أو أثور أو أستفز، فأنا صائم. وقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل في يوم من الأيام فقال: يا رسول الله أوصني. فقال له النبي: لا تغضب، بس انتهى الأمر، هي الوصية. الرجل قال للرسول: يا رسول الله أوصني، أنا عاوزك توصيني وصية، يعني هتكلمني جملتين ثلاثة تقول لي اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، خلي بالك من كذا، انتبه لكذا، وما تعملش كذا. هو كل الوصية كلمة واحدة بس: يا رسول الله تقول لي لا تغضب، بس فقط لا تغضب. فردد الرجل وتعجب مرة ومرة مرارا وتكرارا: أوصني يا رسول الله. النبي يقول له إيه؟ لا تغضب. يقول له: طب يا رسول الله أوصني، طب أنا يعني ببحث على وصية تانية. يقول له: برضو لا تغضب. طب اديني وصية ثالثة. طيب يقول له برضو إيه؟ لا تغضب. يبقى إذن وصية النبي لهذا الرجل كلها في النهاية اجتمعت في كلمة إيه؟ كلمة واحدة: لا تغضب. ليه؟ لأن الإنسان لو غضب سيفعل كل منكر، لو غضب الإنسان سيفعل كل منكر وسيقع في كثير من الأمور المحرمة. فإياك إياك والإيه؟ والغضب. وقال صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من أي الحور شاء. الإنسان اللي يكون قادر على أنه يقابل من أخطأ معه أن يقابله بالعقوبة، لكن هو منع وقاضم غيظه في ألا ينفذ فيه غضبه، فإن الله تبارك وتعالى يكرمه يوم القيامة على رؤوس الخلائق بأن يخيره من أي واحدة من الحور العين يشاء أن يتزوجها. دي إيه؟ للإنسان الذي يقضم غيظه ولا يقابل بغضبه إساءة إيه؟ إساءة الغير إليه. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد بمغالبة الناس. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف يوما، ولما سأل أصحابه كيف تعدون السرعة فيكم، السرعة بالصاد وليست بالسين، السرعة بالسين يعني الايه؟ الجري بسرعة، لكن السرعة بالصاد يعني من المصارعة، من القوة، فلان يصرع فلان يعني يغلبه. فقال ما تعدون السرعة فيكم؟ من هو أقوى رجل في المصارعة فيكم؟ من منكم إذا دخل في المصارعة يفوز ولا يهزم؟ ما تعدون السرعة فيكم؟ قالوا الذي لا تصرعه الرجال، الذي لا تغلبه الرجال. قال لا، ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هو ده فعلا البطل الحقيقي الذي يتحكم في نفسه وفي غضبه، هو ده إيه؟ هو ده القوي على الحقيقة. يبقى إذن علمني رمضان الحلم وترك الغضب. ولقد نال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشتائم والسباب والأذى من كافة فئات المجتمع، من المنافقين ومن اليهود ومن المشركين ومن النصارى ومن غيرهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى هذا كله بسعة صدر وعفو وحلم وتسامح، بل ودعاء لمن آذاه بالمغفرة والرحمة إن كان من المسلمين. فلا تجوز الرحمة ولا المغفرة إلا على المسلم. يعني مثلا لو إنسان مسلم أساء إليك وأنت سامحته وقبلت هذه الإساءة بعفو وقابلتها بإحسان، الله تبارك وتعالى يقول إيه؟ والقاظمين الغيظ. يعني إيه والقاظمين الغيظ؟ أحكي لك موقف عشان تتعلم منه. موقف حدث لأحد السلف. كان أحد السلف رحمه الله تعالى كان عنده جارية، وكان معه أصدقاؤه في يوم من الأيام في البيت، تناولوا الطعام، فدعا الجارية أن تأتي إليه بإناء ليغسل يده، وكان فيه ماء ساخن، وهذا الإناء مصنوع من النحاس. فلما جاءت بالماء الساخن إذا بها لما أرادت أن تصب الماء على يد سيدها حتى يغسل يده لم تبرد الماء قليلا، فوقع الماء الساخن على يديه، فإذا به يغتاظ، فنظر إليها بنظرة وكاد أن يضربها أو يلكمها، فإذا بها لما رأت النظرة في عينيه قالت يا مولاي، قال الله تعالى والقاظمين الغيظ، فإذا به يقزم غيظه. يقزم إيه؟ غيظه. لما أرادت أن تصب الماء فوجد حرارة الماء في يده فنظر إليها فارتبكت فوقع الإناء من يدها على رجله وهو نحاس فأصاب رجله، فماذا قالت لما رأت هذه النظرة؟ قالت يا مولاي، الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز والقاذمين الغيظ. فماذا صنع الرجل؟ قال قد قزمت غيظي. فلما رأت أنه استجاب لأمر الله تبارك وتعالى انتهزتها فرصة. ومن دروس رمضان التي يعلمنا إياها رمضان أيضا إيه؟ انتهاز الفرص. فانتهزت هذه الفرصة فقالت له والله تبارك وتعالى يقول والعافين عن الناس، فقال لها إذن اذهبي وادخلي حجرتك قد عفوت عنك. قالت وتكملة الآية يا مولاي أن الله تبارك وتعالى يقول والقاذمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال أحسنت إليك فأنت حرة في سبيل الله. انظر إلى الذي يكون وقافا عند حدود الله تبارك وتعالى. يبقى الإحسان هنا عمل إيه؟ إن رغم أنها قابلته بالإساءة قابلته بالإساءة، إلا أنه قابلها بالإيه؟ بالإحسان وقزم الغيظ والعفو، كل ذلك من أجل أن ينال من الله عز وجل الحب، والله يحب المحسنين. يبقى لما إنسان يسيء إليك وانت قادر. خلي بالك من الامر ده، انتبه ليه جيدا. اصل بعض الناس يكون ضعيف مش قادر يرد على الاساءة باساءة، ويقول له ايه والله خلاص انا قزمت غيظي. قزمت غيظك ايه؟ ما انت ما تقدرش عليه اصلا. فهمت؟ لا مش دي. والقاذبين الغيظ ده الانسان اللي يكون قادر على ان يرد الاساءة باساءة مثلها او اشد. والقاذبين الغيظ، مع ان عايز اقول لك لا خلي بالك بقى، انت عارف انا عارف انت عايز تسألني في مسألة طب ازاي يرد على الاساءة باساءة. ما ربنا سبحانه وتعالى اجاز لك اصلا شرعا انك ان ازيت في شيء ان ترد هذه الاساءة بمثلها. العين بالعين، والسن بالسن، والانف بالانف، والاذن بالاذن، والجروح قصاص. يعني واحد مثلا فخت لك عينيك وانت فخدت له عيني مثلا، يعني خلاص دي بمثلها. لكن بس الاول عايز اكد معنى عشان بس الناس ما تفهمش الكلام غلط. الكلام ده امتى؟ حاليا لا يجوز، لان في قضاء يقوم بهذا الامر بالمهمة عنك. فاهم قصدي ايه؟ الكلام ده لما يكون مثلا في القبائل العربية، ويكون صاحب الحق لا يرضى بالدية او بكذا او بكذا، فيكون الامر ايه؟ بالسواء. لكن حاليا بيقوم بهذا الامر ايه؟ القضاء. فما ينفعش انت تقول واحد فخت له عينيه روح فخت له عينيه، ما ينفعش، والا تبقى شريعه الغاء. صلى على النبي المهاب صلى الله عليه وسلم. فالمقصود، المقصود ان الانسان اذا رد الاساءه التي جاءت اليه بمثلها فمعلوش عقوبه، لكن اذا زاد هنا عليه العقوبه في الزياده. فالاولى به ان هو ايه؟ يقزم غيظه ويحلم ولا يغضب ويعفو، بل يحسن الى من اساء اليه، يحسن الى من اساء اليه. فيحذرنا الطب الحديث من خطر الغضب خاصة في رمضان. فيقول المتخصصون في هذا الامر، اذا اعتر الصائم غضب وانفعال وتوتر، ده الكلام ده خاص بالصائم عن غيره من الناس، عن المفطر. يعني مثلا لو انت في اي وقت من الاوقات وانت مفطر غضبت ولم تتمالك غضبك، وفي وقت اخر وانت صائم غضبت فلم تتمالك غضبك، هنا الامر يختلف شرعا وطبا. طبيا يقول المختصون في هذا الامر، اذا اعترى الصائم غضب وانفعال وتوتر ازداد افراز هرمون الادرينالين. عارفين ايه هرمون الادرينالين ده؟ ببساطة جدا اديك مثال. عارف لما تكون انت احيانا تتعرض لموقف في شجار، مشاجرة مع احد، او كارثة او حادث، تصادم او انصداع بيت مثلا، او وقوع شيء، اي حاجة. احيانا كتيرة وكلنا مرينا بمثل هذه الامور وشفنا غيرنا، يكون مثلا في حالة شجار مشاجرة مع غيره، واثناء الشجار تجد هذا مثلا يضرب وهذا يضرب الاخر وهكذا. في اثناء الشجار بعد انتهاء المشاجرة تجد مثلا بعض الناس يقول له ايه ده؟ ده بيخرج منك دم، انت جرحت. فيقوم الانسان اللي جرح ده يقول ايه؟ فين؟ فين الجرح ده؟ صح؟ وبعدين لما يفاجئ يجد ان في جسمه هو ايه؟ جرح، فيتعجب، الله بس انا لم اشعر بهذا الجرح. او بهذه الاصابة. وبعد مرور بعض الوقت يجد بقى الالام في جسده بدأت ايه؟ تتحرك، يشعر بالالام، ليه ما شعرش بيها في بدء الامر؟ لحظة الانفعال والغضب بيتم اعطاء اشارة من المخ لبعض الغدد في الجسم، ويدي اشارة للقلب بانه يبدا يضخ الدم بسرعه، فالدوره الدمويه تمشي بسرعه اكبر، وعدد نبضات القلب بيزيد اثناء الانفعال والغضب، وتجد ان الرئتين بتاخد اوامر ايضا من المخ بان هي تتصارع في مساله الشهيق والزفير علشان يواجه ايه هذا المجهود او هذا العمل او بذل الجهد الزائد عن الحاجه الطبيعيه اللي كان فيها الانسان. فهرمون الادرينالين ده عامل زي المخدر، بيخدر بعض خلايا الايه الجسم والعضلات وغيرها. فهرمون الادرينالين بيزيد في اثناء حاله الصيام، عندما يغضب الانسان الصائم يزيد افراز الهرمون في دمه الى 20 او الى 30 ضعف عن معدله العادي اثناء الايه اثناء الغضب الشديد او العراق الشديد في الصيام، مما يؤدي لنوبات قلبية او الموت الفجأة عند بعض الاشخاص المهيئين لذلك، ولا تتحمل عضلة القلب او لا تتحمل الاوردة والشرايين والاوعية الدموية هذا الضغط العالي من الدم. شفت النبي بقى كان بيقول للراجل ايه؟ لا تغضب. يقول له طب يا رسول الله شوف لي وصية تانية، يقول له ايه؟ برضو لا تغضب. طب شوف لي وصية غيرها، برضو ايه؟ لا تغضب. فهمت؟ شفت بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لما تكون صايم اوعى ترد الاساءة بالاساءة ولا تغضب، بل ذكر نفسك اني امرئ صايم. كل ذلك يحدث نتيجة لارتفاع ضغط الدم وارتفاع حاجة عضلة القلب للأكسجين من جراء ازدياد سرعته، وقد يتسبب في النوبات الدماغية أيضا فيصاب بالسكتة الدماغية أو السكتة القلبية أو ارتفاع ضغط الدم أو كذا أو كذا أو كذا. لهذا ولغيره من الأسباب مما عرف ومما لم يعرف بعد، وصى النبي صلى الله عليه وسلم الصائم بالحلم والسكينة وعدم الغضب وعدم الانفعال او عدم الدخول في عراك مع الاخرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب، فان سابه احد او قاتله فليقل اني امرئ صائم. يبقى علمني رمضان ايه؟ الحلم وترك الغضب.